الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدني.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب قسم الإعلام بجامعة العلوم والتكنولوجيا، نحن اليوم مع الحلقة الرابعة من حلقات نظريات الاتصال، وهي بعنوان المجتمع الجماهيري ونظرية الآثار الموحدة والتأثير الانتقائي. الحقيقة أن فكرة المجتمع الجماهيري ظهرت مع ظهور المجتمع الصناعي. كان في هناك اجتهادات لمجموعة من علماء الاجتماع على رأسهم أوجست كونت وهربرت سبنسر وفريدناند توتنيز، كل منهم كان له إسهام في تفسير التأثير الاجتماعي لوسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، فريدناند توتنيز جاء ليتحدث عن مجتمع الجيمناشافت ومجتمع الجيزلاشفات. مجتمع الجيمناشافت اللي هو المجتمع التقليدي، طبعا هذا المجتمع يمثل القرية، حيث يمتاز هذا المجتمع بالروابط الاجتماعية الشديدة بين أفراده، وتربط بين الأفراد علاقات إما القرابة أو عن طريق الصداقة. هذا المجتمع قد يكون عشيرة أو قرية أو نظاما دينيا أو حتى مجتمع بالكامل، ويوجد لدى هذا المجتمع ركيزة من أجل وحدته المشتركة. أما المجتمع الثاني فهو مجتمع الجيزلاشافت المتطور. هذا المجتمع أهم ما يميزه، ونسميه المجتمع الحضري أو مجتمع المدينة، أهم ما يميزه هو قوة العقد الرسمية التي تربط بين أفراده، فالعلاقة التعاقدية موجودة على نطاق واسع بين أفراده. أنت مثلا في مجتمع المدينة تحتاج إلى الخبز، هناك مخبز يقوم لك بهذه المهمة. تحتاج إلى الخضروات والفواكه، هناك سوق وباعة للخضار والفواكه. لست في المجتمع الريفي حيث المرء ينتج معظم احتياجاته، وإن احتاج يقوم بتبادل هذه السلع التي يحتاجها مع الآخرين. هذه كانت بداية نشأة نظرية المجتمع الجماهيري. هذه النظرية تقوم على أنه المجتمع التقليدي يتحول بفعل بمرور الوقت من مجتمع تقليدي إلى مجتمع جماهيري. ما الذي يميز هذا المجتمع الجماهيري؟ أولا كثرة العدد، ويتميز بالسمات التالية: يتسم الأفراد في هذا المجتمع الجماهيري بالعزلة النفسية عن الآخرين، مما لا شك فيه أن الأفراد في الريف يتميزون بروابط شديدة جدا، لكن الأفراد في المجتمعات الجماهيرية كل مشغول بحياته وبأعماله، وبالتالي هناك نوع من العزلة النفسية بين هؤلاء الأفراد، هناك نوع من العزلة السائدة بين هؤلاء الأفراد. اثنين، أو الخاصية الثانية، يسود انعدام المشاعر الشخصية عن التفاعل مع الآخرين. في الريف لو هناك حفلة زواج، الكل يتفاعل مع هذه الحفلة ويساهم بها بشكل أو بآخر. لكن في المدينة قد يكون أحد جيرانك لديه حفلة زواج وأنت مشغول بعملك ولست بالضرورة مهتم أو عليك أن تتفاعل مع هذه الحفلة بسبب هذه السمات التي قلناها للمجتمع الجماهيري. السمة الثالثة، يتحرر الأفراد نسبيا من الالتزامات الاجتماعية. في الريف أو في المجتمع التقليدي هناك ما يسمى مثلا بالغرم، فعندما تقع مشكلة الواحد على الجميع أن يفرق لهذا الواحد الموجود في هذا المجتمع التقليدي. لكن في المجتمع الجماهيري هذه المسألة قد لا تتعدى زملاء العمل، لكن الحي الذي تسكن فيه ليسوا مطالبين أبدا بالتزامات اجتماعية نحو الفرد. قد لا تتعدى العلاقات والالتزامات مجرد التحية والسلام، وأحيانا الأمر ليس في مجتمع صغير ولكن في عمارة كبيرة يسكنها العديد من السكان، قد لا يعرف واحد منهم اسم الآخر. طبعا جاءت الحرب العالمية لتؤكد أن هذا المجتمع الجماهيري يتأثر بوسائل الإعلام، بمعنى أن نتيجة للعزلة، نتيجة لعدم التفاعل، أصبحت وسائل الإعلام هي المصدر الأساسي لهؤلاء الأشخاص الذين ينتمون إلى المجتمع الجماهيري. وساد الاعتقاد إبان الحرب العالمية، ساد الاعتقاد بقوة تأثير وسائل الإعلام على هذا المجتمع الجماهيري، حتى أنه ظهرت نظرية سميت بنظرية الرصاصة أو الحقنة تحت الجلد. هذه النظرية تقول أن جميع الأفراد، أن الرسائل الإعلامية تصل إلى جميع أفراد المجتمع بطريقة متشابهة، وأن الاستجابات الفورية والمباشرة تأتي نتيجة للتعرض لهذه الرسائل كمنبه، وتمثل كل رسالة منبها قويا ومباشرا يدفع المتلقي للاستجابة بالشكل الذي يريده القائم بالاتصال. طبعا هذه النظرية أيضا سميت بنظرية الرصاصة، وكأنها تشبه الرسالة الإعلامية بأنها رصاصة تخترق الجسد الأول ثم الجسد الثاني ثم الجسد الثالث وهكذا ملايين الأجساد وتحدث فيهم نفس الأثر. تقوم هذه النظرية على افتراضين أساسيين. الفرض الأول يقول أن الناس يستقبلون الرسائل الاتصالية بشكل مباشر وليس من خلال وسائل الإعلام. أيضا تقول أن رد الفعل حيال رسائل الاتصال يتم بشكل فردي ولا يوجد تأثير للانتماء لجماعات مرجعية أو للمجتمعات أو للأشخاص الآخرين. طبعا هذه النظرية بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى دعمت طرق البحث الإمبريقي لدى الباحثين الأمريكيين وتوصلوا إلى نتائج مناقضة تماما لهذه النظرية. اكتشف الباحثون أن في الدعاية الانتخابية لرئيسين أمريكيين كانت وسائل الإعلام تهاجم أو تساند رئيسا معينا والآخر ضده، وفوجئوا أن عندما أعلنت النتائج أن الرئيس الذي وقفت معه وسائل الإعلام سقط في الانتخابات. وهنا سقطت هذه النظرية وهذه المقولات بأن لوسائل الإعلام تأثير قوي يشبه تأثير الرصاصة على الجمهور، وبدأ الباحثون يبحثون عن العوامل الأخرى التي تؤثر أو التي تقف كعامل وسيط بين الرسائل الإعلامية والتأثير المطلوب من قبل وسائل الإعلام على الجمهور. فظهرت نظريات التأثير الانتقائي. نظريات التأثير الانتقائي هذه تقوم على ثلاثة مداخل أساسية. المدخل الأول اسمه مدخل الفروق الفردية، والمدخل الثاني دور التعليم والسمات النفسية في عوامل الانتقائية. نأخذ المدخل الأول اللي هو مدخل الفروق الفردية. هذا المدخل يرى أن للفروق الفردية الموجودة بين الأفراد دور في عملية التأثير التي تحدث من قبل الرسائل الإعلامية على الجمهور، بمعنى أن كل شخص منا له بنيته الإدراكية، له احتياجاته، له دوافعه، له قيمه، له مهاراته، وهذه الفروق هي التي تزيد التأثير أو تقلله. المدخل الثاني التعلم كمصدر للفروق الفردية. الفكرة الأساسية في هذا المدخل أن الفروق الفردية في البنية النفسية والإدراكية لأفراد الجمهور هي المفتاح لتكوين اهتمامهم بوسائل الإعلام وسلوكهم نحو القضايا والموضوعات التي تمت مناقشتها. فمن الطبيعي أن تأثير أو قدر تأثر الجمهور، جمهور الأذكياء أو جمهور المتعلمين أو جمهور المنتمين سياسيا، يختلف عن نفس التأثير أو قدر التأثير على جمهور أقل ذكاء لا ينتمي سياسيا وخلافه من هذه الفروق. المدخل الثالث مبدأ الانتقائية في ضوء الفروق الفردية. هذا المدخل يقول أننا نختار ما نتعرض، أولا نختار الوسائل الإعلامية التي تتفق مع اتجاهاتنا ومع ميولنا، وأيضا أننا لا نتعرض لأي رسالة إعلامية ولكننا نتعرض أيضا للرسائل التي تتفق أو ننتقي الرسائل التي تتفق مع ما نحمله من اتجاهات وقيم ومعلومات. ولذلك ظهر ما يسمى بمبدأ الإدراك الانتقائي ومبدأ الاهتمام الانتقائي ومبدأ التذكر الانتقائي. هذه هي الوجهة التي ذهبت إليها البحوث الإعلامية بعيدا عن الاهتمام بالرسالة الإعلامية وما تفعله بالناس. بدأوا يتجهون إلى ماذا يفعل الناس بالرسائل الإعلامية وفقا لهذه الفروق الفردية، الفروق في التعليم الانتقائية التي تختلف من شخص إلى آخر. مدخل الفئات الاجتماعية. المقصود بهذا المدخل أن الناس يتوقف تأثيرهم أو تأثرهم بالرسائل الإعلامية وفقا للجماعات المرجعية التي ينتمون إليها. فأنت مثلا على سبيل المثال ترى أن السود في الولايات المتحدة الأمريكية يتعاملون مع وسائل إعلام معينة ومع مضامين معينة ومع موسيقى معينة على سبيل المثال، لا يتعامل معها البيض بنفس القدر. مثلا الصغار ينتقون وسائل ورسائل إعلامية تختلف عن الكبار، النساء ينتقين رسائل ووسائل إعلامية أحيانا تختلف بقدر كبير عن ما يختاره الرجال. بدأت البحوث الإعلامية تتجه نحو هذه الفئات الاجتماعية التي تلعب دورا في اختيار الأفراد للرسائل والوسائل التي يتعاملون معها. لذلك ظهرت نظرية وهي من النظريات المهمة والتي نستطيع أن نقول أنها البداية الحقيقية لنظرية الاتصال. هذه النظرية اسمها نظرية الاستخدامات والإشباعات أو uses and gratification theory. gratifications theory يعني هذه النظرية انصرفت من المقولة التي تقول ماذا تفعل وسائل الإعلام بالناس إلى المقولة التي تقول ماذا يفعل الناس بوسائل الإعلام، وانصرفت من المقولة التي تقول أن الجمهور وسائل الإعلام جمهور سلبي يتأثر بشكل واحد بالرسائل الإعلامية إلى المقولة التي تقول أن الجمهور نشط وانتقائي ويختار ما يتعرض إليه من الرسائل والوسائل الإعلامية وفقا لمجموعة من المتغيرات. هذه النظرية تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول الكشف عن كيف يستخدم الأفراد وسائل الإعلام. الهدف الثاني معرفة دوافع التعرض التي تختلف من فرد لآخر. الهدف الثالث التأكيد على أن استخدام وسائل الاتصال هو بهدف فهم عملية الاتصال الجماهيري. هذه النظرية تقوم على الافتراضات التالية. الافتراض الأول أن الجمهور نشط وليس سلبي وليس خامل، يعرف الوسائل التي تحقق أو تشبع احتياجاته وأيضا الرسائل الإعلامية التي تحقق له أو تشبع له هذه الاحتياجات. الافتراض الثاني الأصول النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الإعلام. يتوقف استخدام بمعنى أن استخدام وسائل الإعلام يتوقف على نوع الجماعة والبيئة التي أنتمي إليها. فالشباب مثلا يقرؤون المجلات الشبابية، بينما كبار السن لأنهم ينتمون إلى فئة اجتماعية سنية مختلفة يقرؤون المجلات ويتعاملون مع المحطات والقنوات الأكثر جدية المتعلقة بالأخبار والشؤون العامة. في حين يتعامل الأطفال مع وسائل الإعلام التي تشبع احتياجاتهم لأفلام الكرتون ولبرامج الأطفال. وهذه المقولة على أرض الواقع صحيحة. إذن فالأصول النفسية والاجتماعية تلعب دورا في استخدام وسائل الإعلام من قبل الجمهور. الفرضية الثالثة التي تقوم عليها هذه النظرية هي دوافع التعرض لوسائل الإعلام، بمعنى أن هناك دوافع تختلف من فرد لآخر. فأنت تشاهد نشرة الأخبار مثلا للحصول على معلومات عن القضية الفلسطينية باعتبارك مرتبط بهذه القضية، فأنت فلسطيني الجنسية، أنت عربي، أنت مسلم، بينما آخر يشاهد النشرة للحصول على المعلومات عن الأخبار الرياضية أو المباريات الرياضية، فهو أكثر اهتماما بهذا المضمون من المضمون السياسي. آخر يستخدم النشرة أو يتابعها لأنه مغترب في إحدى دول الخليج ويريد أن يتابع أخبار اليمن. إذن هناك دوافع تختلف من فرد لآخر، قد نتفق في دوافع وقد نختلف، هذه الدوافع تلعب دورا في اختلاف استخدامنا لوسائل الإعلام. وقسم باحثو الاتصال يا ابنائي هذه الدوافع إلى دوافع منفعية ودوافع طقوسية. ما معنى ذلك؟ معناه الدوافع المنفعية أنني أستخدم وسائل الإعلام لكي أحصل على معلومات، مهارات، خبرات، بمعنى الحصول على منافع من وراء استخدام وسائل الإعلام. أما الدوافع الطقوسية فمعناها أنني أستخدم وسائل الإعلام لمجرد قضاء وقت الفراغ، لمجرد الاسترخاء، الصداقة، الألفة، الهروب من المشكلات، وبالتالي تأثرنا بالرسائل الإعلامية يختلف وفقا لهذه الدوافع. فمثلا الذين يستخدمون النشرات الإخبارية لدوافع معرفية تكون معرفتهم السياسية أعلى من الأشخاص الذين يستخدمون النشرات الإخبارية فقط لمجرد الاسترخاء وقضاء وقت الفراغ، أو لمجرد التعود على الاستماع أو المشاهدة للنشرات. هناك فرضية رابعة تتعامل معها هذه النظرية هي التعرض لوسائل الإعلام، والتعرض أيضا متغير تقيسه هذه النظرية، فالتعرض وقدره وكثافته أيضا متغير يلعب دور في قدر التأثر الذي يحدث من وسائل الإعلام للأفراد. إشباعات وسائل الإعلام، إذا كان هذه النظرية الفرضية الخامسة اللي تعامل معها تقول أن هناك نتائج يحصل عليها الفرد من التعرض لوسائل الإعلام، وتطلق عليها الإشباعات gratifications. والإشباعات تقسمها إلى إشباعات المحتوى وإشباعات العملية. المقصود بإشباعات المحتوى يعني النتائج والإشباعات التي تتحقق لك من الرسائل الإعلامية، من المحتوى نفسه. وتقسم هذا النوع إلى إشباعات توجيهية تتمثل في مراقبة البيئة والحصول على المعلومات، والنوع الثاني إشباعات اجتماعية، والمقصود بها أنك تربط المعلومات التي حصلت عليها من النشرة بشبكات علاقاتك الاجتماعية، فأنت تحدثهم اليوم عن الرئيس الأمريكي الذي انتخب رئيسا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية، وأن أصوله إفريقية، وأن أبوه مسلم، وأن وتستعرض معلوماتك أمام أصدقائك في المقيل حتى تقيم علاقات اجتماعية قوية مع هذه المجموعة عن طريق استخدام هذه المعلومات. النوع الثاني من الإشباعات سموها إشباعات العملية، بمعنى أن عملية الاتصال نفسه ليست هي المهمة، يعني الرسالة ليست مهمة ولكن الوسيلة هي المهم. فأنت تذهب مع أولادك وأسرتك وأصدقائك للسينما ليس لأن الفيلم ممتاز ورائع ويحقق ويعطيك معلومات مهمة، ولكن لأن السينما راقية، فيها مكان رائع للقاء بالأصدقاء، فيها يعني مكان يتجمع فيه الأصدقاء، يعني تصبح الوسيلة هي الأهم، هي التي تشبع ما لديك من احتياجات. تأمل كثير من الناس يشترون كتب دون أن يقرؤونها ويعلقونها على الأرفف لأن الشكل هو المهم عندهم وليس المضمون. إشباعات العملية هذه قسمها الباحثون إلى نوعين. النوع الأول سموه إشباعات شبه توجيهية. إذا كان في إشباعات المحتوى إشباعات توجيهية، هنا في إشباعات العملية إشباعات شبه توجيهية تتحقق من خلال تخفيف الإحساس بالتوتر، الدفاع عن الذات، وتنعكس في برامج التسلية والترفيه. النوع الثاني من الإشباعات في إشباعات العملية هذه سموه إشباعات شبه اجتماعية، تتحقق لك مش من توظيف المعلومات في النقاش مع الآخرين، ولكن تتحقق من خلال التوحد مع شخصية وسائل الإعلام. فأنت عندما يعرض مسلسل مثلا، وأذكر أنا بعض المسلسلات يتحدث عنها الناس في المقائل أو في داخل وهم يشاهدون هذا المسلسل، وأذكر أن كان في مسلسل للأطفال اسمه سالي، وكان الناس مهتمين بهذا المسلسل ويتحدثون عن شخصية سالي، هذه الفتاة التي ظلمت ووضعت في دار للأيتام وشيء من هذا القبيل. إذن توحدك مع الشخصية واندماجك مع هذه الشخصية هو نوع من الإشباعات شبه الاجتماعية، وطبعا هذا التوحد يأتي لضعف علاقاتك الاجتماعية مع الآخرين. المدخل الثالث مدخل أيضا العلاقات الاجتماعية. هذا المدخل يركز على العلاقات بين الأفراد وليس فقط مجرد الانتماء إلى جماعة. هذا المدخل أشار إلى أن جماعات الأهل والأصدقاء والأقارب والمعارف والزملاء قد تساعد الإنسان على قبول أو رفض الأفكار التي بتوسع الإعلام، بمعنى أن تأثير وسائل الإعلام ليس مباشر من الرسالة أو من الوسيلة إلى الجمهور مباشرة، هناك عوامل وسيطة أخرى، أصدقائك، معارفك، جماعتك، زملائك قد يجعلونك تقبل أو ترفض هذه الأفكار أو هذه الرسائل التي تقدم لك من وسائل الإعلام. ولذلك جاء لازرس فيلد وتحدث عن نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين، نظرية اسمها نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين أو Two Step Flow of Communication. هذه النظرية جاءت بعد دراسة قام بها لازرس فيلد وزملائه بهدف التعرف على دور وسائل الاتصال الجماهيرية في التأثير على جمهور وسائل الإعلام. انتهت هذه الدراسة الطويلة إلى نتائج، منها أن عملية تكوين الرأي الانتخابي ليس عملية فردية ولكنها عملية جماعية، بمعنى أن رأيك الانتخابي لا يتوقف على الرسالة التي تأتيك من الوسائل الإعلام، ولكن من انتمائك لجماعات، من انتمائك لجماعات الأفراد والزملاء والأصدقاء، فأنت تتأثر بهم أكثر ما تتأثر بوسائل الإعلام. وهذا الكلام حقيقي وموجود على الواقع. فنحن في الحملات الانتخابية نجد أن بعض الناس قد يتأثرون بالرسائل الإعلامية، ولكن مجرد ما أن يجتمع بأصدقائه ويقولون له أن هذا المرشح ما يعني كذا وكذا وكذا يغير رأيه وينتخب الشخص الآخر. أيضا انتهت الدراسة إلى أن الاتصال الشخصي كان العامل المؤثر في تكوين رأي الناخبين وليس وسائل الإعلام كما كان معتقدا. ولهذا الآن في الحملات الانتخابية لا يتم التركيز فقط على وسائل الإعلام، ولكن يتم التركيز على قادة الرأي وعلى هؤلاء الأفراد الذين يلعبون دور الوسيط في هذا التأثير. كشفت الدراسة أيضا النتيجة الثالثة عن وجود أفراد داخل كل جماعة يتميزون بكونهم أكثر اتصالا بوسائل الإعلام وسموهم قادة الرأي. تبين من الدراسة أن غالبية الأفراد لا يحصلون على المعلومات من وسائل الإعلام مباشرة، وإنما من خلال اتصالهم المباشر بقادة الرأي. ولذلك الحملات الإعلامية في مجال الصحة مثلا، في مجال الصحة الإنجابية، في مجال التطعيم، في مجال مكافحة الأمراض والأوبئة، لا نستخدم وسائل الإعلام فقط، ولكن نستخدم قادة الرأي المتمثلين في الأساتذة، المدرسات، خطباء المساجد، المشايخ، المثقفين في القرى، حتى يتم تدعيم الرسائل الإعلامية الصحية التي تقدمها وسائل الإعلام. النتيجة النهائية التي خلصت لها هذه الدراسة أن الاتصال الشخصي يلعب دورا مهما في تكوين وتوجيه الرأي العام بجانب وسائل الإعلام، وأن قادة الرأي العام يمثلون عنصرا مهما في عملية الاتصال الشخصي ويلعبون دور الوسيط بين الأفراد ووسائل الإعلام. هذه هي خلاصة الأفكار التي جاءت بها نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين. بعدها جاءت نظرية أخرى لكي تؤكد أيضا أو تسير في نفس الاتجاه، هي نظرية انتشار المبتكرات أو نظرية الأفكار، انتشار الأفكار المستحدثة، Diffusion of Innovations. أولا ما معنى مستحدث؟ مستحدث هو أي سلعة أو فكرة أو أسلوب جديد يتم استخدامه في الحياة. وهذه النظرية تقول ببساطة أن قنوات وسائل الإعلام تكون أكثر فاعلية في زيادة معرفة الناس حول المبتكر وهو مثلا التلفون المحمول، في حين تكون قنوات الاتصال الشخصي تمام هي الأكثر فاعلية في تشكيل المواقف حول هذه السلعة الجديدة أو الفكرة أو المبتكر الجديد. فأنت تسمع إعلانات عن أفكار وعن سلع جديدة أو تشاهد وتقرأ في وسائل الإعلام أشياء كثيرة عن أفكار ومبتكرات، ولكن تأثرك يكون أكبر لو زميلك أو صديقك أو أحد المقربين إليك حكى لك بشكل مباشر عن هذه السلعة ومميزاتها وخصائصها وما تقدمه من منافع له. يكون هنا التأثير، تأثير الاتصال المباشر أقوى في موقفك من وسائل الإعلام. هذه النظرية تقوم على أربع مراحل. تقول المرحلة الأولى يعني اسمها مرحلة المعرفة، بمعنى أنه الشخص لكي يصل إلى مرحلة القناعة عليه أن يمر بالمرحلة الأولى اللي هي التعرف على نوعية الابتكار والحصول على معلومات حول هذا المبتكر أو هذه الفكرة الجديدة. المرحلة الثانية الإقناع، بمعنى أن الفرد يحدد موقفا مؤيدا أو غير مؤيد لهذه الفكرة أو هذا المبتكر الجديد. المرحلة الثالثة القرار، بمعنى أن الفرد يمارس أنشطة تدفعه إما إلى تبني الأفكار أو رفضها. المرحلة الرابعة اسمها التدعيم، بمعنى أن الفرد يسعى إلى تدعيم القرار الذي اتخذه حول هذه الفكرة الجديدة أو المبتكر، وقد يتخلى عن قراره في أي مرحلة لاحقة. أيضا تتحدث هذه النظرية عن الخصائص التي تجعل أو التي تلعب دورا في قبول وانتشار المبتكرات. يتحدث روجرز وشوميكر عن أن هناك خمس خصائص تجعل هذه السلعة أو هذه الفكرة أكثر انتشارا وقبولا من سلعة أخرى أو فكرة أخرى. الخاصية الأولى الميزة النسبية، بمعنى درجة تفوق السلعة على غيرها من السلع أو الأفكار أو الأساليب، ومدى الفائدة الاقتصادية التي تعود على الشخص الذي يتبنى الفكرة أو الأسلوب الجديد. اثنين الملائمة، بمعنى درجة توافق الفكرة أو المبتكر مع القيم السائدة لدى من يتبنونها وتجاربهم الخاصة. فالفكرة الجديدة أو المبتكر الذي يتلائم مع هذه القيم يكون أكثر انتشارا من فكرة أو سلعة أخرى لا تتلائم. ثلاثة درجة التعقيد، بمعنى درجة الصعوبة النسبية للفكرة على الفهم والاستخدام. الكثير لا يتعامل مع جهاز الكمبيوتر أو الإنترنت نتيجة للصعوبة النسبية لتعلم هذه الوسيلة، ولذلك انتشاره بطيء في العالم الثالث. كمبتكر جديد انتشاره بطيء وليس كما هو في العالم المتقدم، بل في إطار الأسرة ربما تجد الشباب الصغار هم أكثر تعلما لهذه الوسيلة، أما الكبار فلم يعني في تعلم الوسيلة الكمبيوتر والإنترنت يعني ليس بالقدر المطلوب. أربعة القابلية للتقسيم والتجزئة. طبعا المبتكرات أو الأفكار التي يمكن تجزئتها تكون أسرع في التبني لدى الأفراد والمجتمعات من الأفكار والأساليب التي لا يمكن تجزئتها. الخاصية الخامسة والأخيرة القابلية للتداول. كلما كانت الفكرة سهلة الانتشار النشر والتداول كلما كانت أكثر انتشارا بين الأفراد من الفكرة الأقل نشرا وتداولا. طبعا رغم أهمية هذه الخصائص إلا أنه يجب أن ننتبه إلى أن الخصائص الخمسة المذكورة لا تمثل كل الخصائص التي يمكن أن تتصف بها الأفكار والابتكارات والأساليب المستحدثة. أيضا أن الخصائص السابقة ليست دائما على قدر واحد من الأهمية بالنسبة لانتشار الأفكار والأساليب المستحدثة. ثلاثة أن بعض تلك الخصائص يرتبط ببعضه بدرجة أقوى من ارتباطه ببعضه الآخر. طيب يا ترى ما هي المراحل التي ينبغي أن تمر بها عملية التبني لهذه الأفكار والأساليب المستحدثة؟ المرحلة الأولى لا بد من مرحلة الوعي بالفكرة. في هذه المرحلة يسعى الفرد إلى تعلم الفكرة الجديدة، ويكون هذا التعلم أو هذا الوعي هو مفتاح الطريق إلى المراحل التي تليه. المرحلة الثانية هي مرحلة الاهتمام، يتولد لدى الفرد رغبة في التعرف على هذه الفكرة والسعي إلى المزيد من المعلومات بشأنها. المرحلة الثالثة مرحلة التقييم، بمعنى أن الفرد يجمع ما تكون لديه من معلومات عن الفكرة والابتكار في ضوء موقفه وسلوكه والأحوال السائدة في الحاضر وما يتوقعه مستقبلا. المرحلة الرابعة مرحلة التجريب، يستخدم الفرد الفكرة المستحدثة على نطاق ضيق. ولذلك شوفوا يا أبنائي، لما تروح تزور مؤتمر لبضائع معينة، هناك من يقول لك تعال جرب، تعال شوف، شم هذا العطر، شوف هذا الجهاز ما هي الفوائد، يخليك تجلس وتجرب الجهاز حتى يكون أكثر إقناعا بالنسبة لك. وطبعا أحيانا تدخل أنت هذا المعرض لمجرد النزهة فقط، ولكنك تتفاجأ أنه أقنعك واشتريت. مرحلة الخامسة مرحلة التبني، هنا الفرد ينتهي إلى قرار بشراء هذا الجهاز المحمول المسمى بالتليفون السيار، أو ينصرف عن هذه الفكرة المستحدثة التي باتت منتشرة بين أفراد المجتمع بشكل كبير وملحوظ. طبعا هذه المراحل ليست منفصلة، بمعنى أنها قد تتداخل، قد يقفز الشخص من مجرد لا يمر بالوعي بالتجربة ولا التجريب ويمر مباشرة إلى مرحلة التبني. في أشخاص مغامرين هكذا، يعني ينزل السوق بدون ما يعرف حاجة ويلاقي نفسه اشترى أشياء على طول، مرحلة الشراء، مرحلة التبني. أيضا معدل انتشار الأفكار المستحدثة يكون في البداية بطيء، يعني التليفون السيار كان في عام 1900 مثلا و94 و92 مختلف تماما، كان في أيدي صفوة، إنما اليوم التليفون السيار في أيدي كثير من الشباب. يمكن كان داخل الجامعة ما فيش طالب عنده إلا بعض الطلاب القليل لديهم هذا الجهاز المحمول. اليوم جميع الطلاب أو معظم الطلاب أو كثير من الطلاب في الجامعة لديهم هذا الجهاز، يتواصلون مع أسرهم في الريف في المدينة، البنت تطلب أبوها تقول له يا بابا تعال وصلني خلص المحاضرة وهكذا. إنه الفرد قد يتغاضى عن الفكرة المستحدثة في أي مرحلة من مراحل عملية التبني، ليس بالضرورة إنه طالما وصل لقرار. أنت أحيانا تأخذ قرار بتبني فكرة، ولكن وأنت رايح تشتري في السوق تغير رأيك. أن السلوك الاتصالي للأفراد يختلف في كل مرحلة من مراحل عملية الأفكار أو الأساليب المستحدثة، أن الأفراد يختلفون في مدى السبق في عملية تبني الأفكار المستحدثة، ولذلك اللي يتبنون أولا نسميهم المبتكرون، والذين يتبنون بعدهم نسميهم المتبنون الأوائل، والذي يأتي بعدهم نسميهم الغالبية المتقدمة، والذي يأتون بعدهم نسميهم الغالبية المتأخرة. تخيل إلى الآن في ناس موظفين وأساتذة لا يتعاملون مع الجهاز المحمول، التليفون المحمول، أو مع جهاز الكمبيوتر المحمول، هذو نسميهم الغالبية المتأخرة. وأخيرا في المتخلفون أو المتلكئون، وهم هؤلاء الأشخاص الذين لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المستحدثات. هذه المحاضرة كانت محاضرة جميلة وشيقة، وانتهت أو يمكن أن نلخصها في النقاط التالية. أولا أن نظرية الآثار الموحدة التي تعاملت مع الجمهور كمجتمع جماهيري سلبي يتأثر بشكل فردي بوسائل الإعلام لم يعد لها وجود، وكانت مجرد اجتهادات لباحثين، انتهت بعد الحرب العالمية ووصول البحوث الإمبريقية لنتائج مضادة. النتيجة الثانية أن نظريات التأثير الانتقائي قد ركزت على الفروق الفردية وعوامل الانتقائية والانتماء للفئات الاجتماعية ودورها في اهتمام الأفراد بوسائل الإعلام وتأثرهم برسائلها. أن نظرية الاستخدامات والإشباعات جاءت لتركز على ما يفعله الأفراد بوسائل الإعلام وليس العكس، ما تفعله وسائل الإعلام بالأفراد. أن قادة الرأي يلعبون دور الوسيط بين الأفراد ووسائل الإعلام، سواء في نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين أو سواء في نظرية انتشار المبتكرات المستحدثة. أبنائي وبناتي طلاب قسم الإعلام بكليات العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة العلوم والتكنولوجيا، على الحب التقينا وعلى الوفاء نلتقي، أراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.